الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا، أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. قال المفسرون: رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فأخبر أن الإكرام بطاعته والإهانة بمعصيته، فصححت الآية مفهوما خطأ. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فصحح الحديث النبوي مفهوماً خطأ عند الناس. وهكذا أيها الإخوة، تجدون كثيراً من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحح مفهوماً شاع بين الناس خاطئاً. من أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. التصورات تنعكس في التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات. فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به من الضياع، أما من ظن أن الذهب معدن خسيس فإنه سيضيعه ويفرط فيه. فالتصورات تؤثر في التصرفات. هذه هي الخطبة 13 في هذه السلسلة من الخطب، وعنوان خطبة اليوم مفهوم الزواج والطلاق. يكثر غالب من التلفظ بكلمات الطلاق، كلما انزعج أو ابتهج أو سخط أو غضب. بالأمس ضرب ولده لأنه تشاجر مع أخته، ولما دافعت زوجته عن ابنها رمى كلمة الطلاق تغيظاً منها. ترى هل لمثل هذا شرع الله الطلاق؟ وهل فهم هذا الرجل الزواج ما هو والطلاق ما هو؟ مفهوم الزواج والطلاق: خطب ابنتهم شاب جيد حسب مواصفات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ولما أراد إبرام العقد أخبره أبوها أنه سيعقد عقد شيخ من دون تثبيت في المحكمة في المرحلة الحالية. وأضمر الأب في نفسه أن الخاطبين سيجربان 3 أشهر، فإن وجدا توافقاً ثبت الأب العقد في المحكمة، وإن لا طلب الأب من الشاب طلاقها. ترى هل فهم هذا الأب الزواج والطلاق؟ عدد لا بأس به من الناس هذه خطتهم، نكتب كتاب شيخ 3 شهور، إذا الأمور ماشية منثبت بالمحكمة، مو ماشية بيطلق. ترى هل فهم هؤلاء الزواج والطلاق؟ وهل يخضع الزواج أصلاً للتجربة؟ ممكن أنا أفهم أنه أنا أشتري جهاز وجربه لمدة 3 أيام، إما أن أبقيه عندي أو أن أرده. ممكن أن أفهم أن أشتري سيارة بس أجربها ثم أعيدها أو أبقيها عندي، لكن الزواج هل يخضع للتجربة؟ مفهوم الزواج والطلاق: عقد شاب على فتاة وطلقها بعد 3 أسابيع لأنها لم ترضى زيارة أخته المريضة. مكتوب كتاب قال له خلينا نروح، أختي مرضت من زورة، قالت له ما بدي روح. بتروحي ما بتروح، بروح جاي على بالي مو جاي على بالي، طلقها. ترى هل فهم هذا الشاب الزواج والطلاق فهما صحيحا؟ عقد شاب على فتاة عقد شيخ ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول، وعلم أنه يترتب عليه نصف المهر. إذا طلق إنسان قبل الدخول عليه نصف المهر، لكن والدته لم ترضى منه أن يدفع للفتاة ذلك النصف، متعللة بأنه يتعب في كسب قرشه وأنه لم يسجل العقد في المحكمة، علما أن أمه من المصليات الصائمات التاليات للقرآن الكريم. بس قالت له يا ابني معقول 5 ليرات ذهب تعطيه؟ إيه والله أنت تعبان فيهن هدوني 10 سنين. ترى هل فهمت هذه الأم الطلاق وأحكامه في الشريعة الإسلامية؟ مفهوم الزواج والطلاق: انزعج أب من زوج ابنته فحبس ابنته عنده وأمرها أن تطلب طلاقا من زوجها، وقال للزوج لا زوجة لك عندي. هو فعلا صهره هزله بدنه، قال له عمو أنت ما إلك زوجة عندي، بس إنين كاتبين كتابون وهي مزوجة. هل فهم هذا الأب الزواج والطلاق في الإسلام؟ هل تبيح له الشريعة أن يقول قولته هذه؟ بعد 6 أشهر من زواجها عادت عبير إلى بيت أبيها باكية تطلب من والدها أن يسعى بطلاقها لأنها تعبت من الصبر على أعباء الزواج وكلت من حمل مسؤولياته. ترى هل فهمت عبير الزواج فهما صحيحا؟ وهل يرضى عاقل في الدنيا طلاقا لمثل هذا؟ أيها الإخوة، الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل، والزواج سنه الله لعمارة الأرض. صحيح أنه عقد بين رجل وامرأة، لكن هذا العقد مؤداه عمارة الأرض، وهو سنة الأنبياء، وهو عند المسلمين عبادة يتقرب فيها الزوج من ربه بحمل مسؤولياته من النفقة على زوجه ومعاشرتها بالمعروف والصبر على إعفاف نفسه وزوجه عن الحرم. الزواج بالإسلام عبادة. إيش يعني عبادة؟ هلأ صلاة الجمعة عبادة، على ماذا تؤجرون أنتم؟ أنتم تؤجرون لأنكم اغتسلتم في بيوتكم، تؤجرون لأنكم ارتديتم ثيابا حسنة، تؤجرون لأنكم قمتم من على مائدة الطعام أو من على أسرتكم أو من ساعات راحاتكم وسعيتم إلى المساجد، تؤجرون لأنكم ستصلون كما أمركم الله تعالى، فأنتم حملتم مسؤوليات ستؤجرون على هذه المسؤوليات. الزواج عبادة، لماذا؟ لأنك تحمل فيه مسؤوليات. الرجل مسؤولية النفقة يحمل مسؤولية معاشرة زوجته بالمعروف، يحمل مسؤولية الصبر على إعفاف نفسه ونفسها عن الحرم، وتتقرب فيه الزوجة من ربها بحمل مسؤولياته. مسؤولية المرأة بطاعة زوجها، بالصعب الطاعة صح، مثل الصعب أنك تقوم من سريرك وتأتي يوم الجمعة عند صلاة الظهر إلى المسجد، كمان صعب، لكن أنت تحمل هذا لتنال الأجر. المرأة تحمل مسؤوليات الزواج فتنال الأجر وتتقرب إلى الله بطاعة زوجها وحفظ ماله وولده والصبر على صعوبات الحياة الزوجية ومشقاتها. وفي هذا الكلام أيها الإخوة نصوص كثيرة في القرآن والسنة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يجوز أنت تكره زوجتك وزاعجتك ولم تعد تحبها، بس الله عز وجل قال لك وعاشروهن بالمعروف، ما قال طلقوهن، وقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مع أنك تكرهها لكن يأتيك منها خير كثير عسى. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت تريدين مغانم بالزواج، تريدين حفلة عرس، تريدين بدلة مرتبة، تريدين صالة محترمة، تريدين مهر مرتب، تريدين صيغة لبسك ياها، سيفعل، بس عليك مسؤوليات. أما تجي بعد 6 أشهر عم تبكي من أعباء الزواج، ما أضعف هذه البنت التي لم تتحمل 6 أشهر أعباء أسرة جديدة. ولهن مثل الذي عليهن، لك شيء وعليك شيء. الزواج ليس مغانم وحسب، الزواج ليس مكاسب وحسب، الزواج فيه مكاسب لكن فيه مغارم، وهذه سياسة كل عقلاء الدنيا. لماذا تذهبون إلى الجامعات أيها الشباب؟ من أجل المغنم، لكن لابد أن تغرموا، ستداومون 5 سنوات 7 سنوات في الشتاء وفي الصيف، في الصحة وفي المرض، بعد هذا ستأخذون مغنم الشهادة التي تحملون. أما شهادة من دون مغارم ما يكون هذا إلا في مكان ليس فيه عقلاء. لماذا تنزلون إلى العمل أيها الرجال؟ من أجل مغانمه المادية، لكن هذه المغانم لن تنال إلا بمغارم، ستذوق المر لأجل أن تأخذ القرش الحلال. الآن الزواج فيه مغانم نعم، بس فيه مر، ولن تأخذ هذه المغانم حتى تذوق المر وتذوق الصبر. هذه سياسة عقلاء الدنيا، ولا يكون أمر في الحياة إلا بهذه الطريقة. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إنها درجة القوامة، لابد من قيم على أي مؤسسة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات، يعني طائعات، طائعات لله وطائعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ بيت زوجها في حضرته وغيبته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. في مغانم بس كمان في مغارم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي تنفقه على أهلك. أنه أحسن تحط لبناء جامع لما تشتري كسوة لأولادك، كسوة أولادك أفضل. أيها أفضل أن تكفل يتيماً من مال الصدقة أو أن تعتني بنفقة أولادك؟ اعتني بنفقة أولادك. أجور عالية، لأن الزواج عندنا نحن المسلمين دين. هذا المال الذي تجنيه في كل شهر، ثم يأتي الشهر وينتهي هذا المال بنهاية الشهر، أنفقته كله على بيتك، اعلم أنه كله صدقات كتب لك عند الله عز وجل، وستجد أجرها بإذن الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة إن صحت نيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالزواج عندنا أيها الإخوة صحيح أنه عقد بين رجل وامرأة، لكنه دين، لكنه سنة الله في هذه الأرض لعمارة هذه الأرض. فعندما يذهب رجل نحو الطلاق من دون مبرر، هو لم يفصم عقداً بين رجل وامرأة. عندما تطلب بنت من بناتنا طلاقاً من دون مبرر، هي لم تفصم عقداً بينها وبين رجل، هي تظن بأن الأمر هي حرة وهو حر، هكذا تظن. لكن مفهوم الزواج أوسع ومفهوم الطلاق أوسع. الزواج لعمارة الكون، فأنت تشاركين في هدم الكون. الزواج لعمارة الأرض، فالمطلق من دون سبب يساهم في هدم هذه الأرض. الزواج عبادة، فالمطلق من دون سبب عاصي. الزواج قرب إلى الله، فالتي تطلب طلاقاً من دون مبرر شرعي مسوغ شرعي هذه تبتعد من حضرة الله تعالى. مفهوم الزواج والطلاق أوسع من علاقة بين فرد وفرد. إذا كان هذا هو حال الزواج أيها الإخوة ومنزلته، إذا كان الدينار الذي تشتري لأهلك أفضل من دينار تجاهد فيه في سبيل الله، إذا كانت المرأة التي تطيع زوجها يقال لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، إذا كان هذا هو مفهوم الزواج ومنزلته، فلا عجب أن يكون الطلاق تشريعاً استثنائياً، لأن عمارة الكون تقتضي الزواج لا الطلاق، ولأن الحياة المشتركة تقتضي الزواج لا الطلاق، ولأن حفظ النسل يقتضي الزواج لا الطلاق. الطلاق تشريع استثنائي لحل مشكلة لا تحل إلا به. بس العجب بأن شباباً منا ورجالاً طلاقهم مشكلة، وبالأصل الطلاق وضع حل استثنائي لمشكلة لا تحل إلا به، وإذا بهذا المطلق يصنع لنا مشكلة من طلاقه، وإذا بتلك السائلة للطلاق تصنع لنا مشكلة من طلبها للطلاق. الطلاق تشريع استثنائي لحل مشكلة لا تحل إلا به، وهو أبغض الحلال إلى الله تعالى. ولما كان في بعض الناس طيش وعجلة ثم يندمون، جاءت حكمة التشريع السماوي للحفاظ على الأسرة في جعل الطلاق الأول طلاقاً رجعياً، يملك الزوج فيه مراجعة زوجته المطلقة وهي في العدة من دون عقد جديد ولا مهر جديد ولا شهود. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الرفعة في التشريع السماوي الإلهي، وإلى هذه الضعة في ممارسة بعض المسلمين لهذا التشريع. شرع الله الطلاق، الله عز وجل يعلم عباده، ألا يعلم من خلق؟ يعلم أن فيهم من هو أهل طيش ومن هو أهل عجلة، وإذا به يطلق. جاءت الشريعة لتقول الطلاق الأول رجعي، يعني إذا قال لزوجته أنت طالق أول مرة وهي في العدة يستطيع أن يرجعها، من دون مهر جديد ولا عقد جديد ولا شهود. لكن العجب من الرجل الذي يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ضيع على نفسه حكمة الله عز وجل. الله أعطاه طلقة أولى رجعية، وأعطاه طلقة ثانية رجعية، وأعطاه الطلقة الثالثة بائنة. فإذا به من اللحظة الأولى يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق ثلاث مرات، أنت طالق مئة مرة، أنت طالق ألف مرة، إذا حللك شيخ حرمك شيخ. العجيب أن مسلم يقول هذه الكلمات التي يغضب بها جبار السماوات والأرض، لأنه لم يفهم لا الزواج ولم يفهم الطلاق. ثم إن حكمة التشريع تقضي أن المرأة إذا طلقت لا تخرج من بيتها، تبقى في بيت الزوجية حتى إذا أراد أن يعيدها بعد يومين يقول: رددتك إلى عصمتي فتعود. لكنها تذهب إلى بيت أهلها باكية، ويحبسها أبوها عنده حتى إذا قال الزوج بعد شهر: أريد إرجاعها، يقول: لا زوجة لك عندي. الأمر ليس عقد بين شخصين، الأمر هدم لنظام كوني. كيف تحبس هذه البنت عن زوجها؟ هو يقول: لأنه قال كذا وفعل كذا فأنا لا أعيدها، وهو يقول: أنا أعيدها، وتتشاجر العائلتان ويتحول الطلاق إلى مشكلة، ونريد أن نحل مشكلة الطلاق فضلاً عن حل مشكلة الزواج. لما كان في بعض الناس طيش وعجلة يطلقون ثم يندمون، جاءت حكمة التشريع الإسلامي للحفاظ على الأسرة في جعل الطلاق الأول طلاقاً رجعياً يملك الزوج فيه مراجعة زوجته المطلقة وهي في العدة من دون عقد جديد ولا شهود، ومثله الطلاق الثاني، لكن عندما يصل الأمر للطلاق الثالث فقد شرعه الإسلام بائناً. ومهما يكن من أمر، حفظ الإسلام للزوجين حقوقهما بعد الطلاق. خير إن شاء الله صار طلاق ومضت إلى بيت أهلها ومضى إلى بيت أهله، بس لها حقوق يجب شرعاً أن تعطيها هذه الحقوق، وله حقوق يجب شرعاً أن لا تعتدي على هذه الحقوق أنت. حفظ الإسلام للزوجين حقوقهما بعد الطلاق، فلا يجوز لأحدهما غيبة الآخر. كل مطلق بيغتاب زوجته أكل لحم أخيه ميتاً. انظروا إلى رجلين يأكل فطيسة، يأكل عفواً كلباً نتناً قتل في الشارع، أرأيتم إلى رجل يأكل من هذه الميتة؟ كل من يغتاب زوجته بعد أن يطلقها هذه صورته، هكذا قال القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. كل زوجة تغتاب زوجها المطلق كأنها تأكل لحم الميتة. الآن أيها الإخوة تخيلوا في من وتذكروا في من تسمعون من قصص من حولنا وحولكم، هل ينضبط المسلم بهذا الكلام؟ هل تنضبط المسلم بهذا الكلام؟ حفظ الإسلام للزوجين حقوقهما بعد الطلاق، فلا يجوز لأحدهما غيبة الآخر ولا البهتان فيه. الغيبة إذا كان صادقاً، بس ما بالك إذا صار كذب، صار كذب على لسانه وكذب على أفعاله، لم يفعل تقول كان يفعل، لم يقل تقول والله العظيم قال، الله أكبر. هي لم تكن تفعل يقول والله كانت تفعل، لم تكن تقول هذه الكلمة والله العظيم قالتها، هاتوا المصحف لأحلف لكم، الله أكبر، بهتان. حفظ الإسلام للزوجين حقوقهما بعد الطلاق، فلا يجوز لأحدهما غيبة الآخر ولا البهتان فيه، ولا يحل لأحدهما منع الآخر من حقه في حضانة الولد أو الولاية عليه. بعض الآباء المطلقين بده يحرم تلك الأم من أن ترى أولادها، مع أن الشريعة لا ترضى، وجبار السماوات والأرض لا يرضى، وخالق الكون لا يرضى. بيقول لك مالي سائل، الولد ما عاد شوفه، أقسم بالله بدي سافر فيه برات البلد. وكم من واحد سافر فقط ليؤذيها، أو أن الأم تحرم هذا الأب من الولاية على الولد، هي التي تختار المدرسة له، والصواب أن يختار الأب. هي التي تذهب به إلى الأطباء، والصواب أن يذهب الأب. هي التي تقرر سفره وحضره، والصواب أن يقرر حضره وسفره الأب. لكن تريد أن تغيظه ويريد أن يغيظه. على كل، لا تحل الشريعة لأحدهما أن يمنع الآخر من حقه في حضانة الولد أو الولاية عليه، ولا يجوز لها أن تأخذ من ماله إلا ما أذن لها به. أما تجيب الشرطة وتفوت على البيت وتلم كل شيء بالبيت، ما لها وما ليس لها، وأبوها معها وأمها حاضرة، أخذت بالحقائب، ما يا بنتي خذي ما لك فقط، أخذت ما لها وما ليس لها. الطلاق يا أيها الإخوة ليس شجارا وإعلان حرب بين أسرتين. الطلاق حل مشكلة لا تحل إلا به، لكن المسلم مسكين لم ينتمي لا لشيخ ولا لمسجد ولا لمن يربيه ولا من يعلمه، فيتصرف تصرفات كأنه في زمن أبي جهل قد صاحب أبا جهل والعياذ بالله. لا يجوز لها أن تأخذ من ماله إلا ما أذن لها به، ولا يجوز لها أن يحرمها من مهرها ونفقتها في أثناء العدة إلا ما سمحت له به. المقدم بده يندفع له، والمؤخر بده يندفع له، من دون محكمة ومن دون مشايخ ومن دون تحكيم ومن دون واسطات. هذا حقها، أنت عقدت عليها على مقدم ومؤخر، والآن طلقتها، أعطيها المقدم والمؤخر وأعطيها نفقتها في أثناء عدتها. مبدأ محاكم، هكذا المسلم. أيها الإخوة، بناء على ما سمعتموه، يقع غالب فيما حرم الله عندما يكثر من ألفاظ الطلاق كل من زعج أو ابتهج. كل واحد يكثر من ألفاظ الطلاق فليعلم بأنه يخالف رب العالمين. يقع غالب فيما حرم الله عندما يكثر من ألفاظ الطلاق كل من زعج أو ابتهج، وإن الله تعالى لم يشرع الطلاق لينطق به من تغيض من زوجته لأنها نافحت عن ولدها، ولم تفهم تلك الأسرة التي أرادت ألا توثق عقد ابنتها في المحكمة إلى أن يختبر كل من العاقدين الآخر، فإن وجدا توافقا ثبتا العقد، وإن لا فلا، ذلك لأن عقد الزواج لا يكون تجربة. وهذا خطأ يا أخوان في الشام كثير. معظم العقود التي أسمع عنها أو حتى أحضرها يريدون أن لا يثبتوا في المحكمة، وأنا أسأل الأب ويأتيني بخبر من زوجته أنه حنجرب بعضنا، حتى أنهم يستخدمون هذه الكلمة، حنجرب بعضنا شي 3 أشهر. ما معنى أن نجرب بعضنا؟ هل سيدخل هذا الشاب على بنتك؟ هل ستكشف أمامه مفاتنها؟ تجربة؟ هل يرضى الإسلام، هل يرضى الدين أن يكون الزواج تجربة؟ هل هذا الشاب سيخلو بها وسيحدث عن خصوصياته تجربة؟ ادرس هذا الشاب، نصيحة يا أخوان، ادرس هذا القادم إليك جيدا، اقتله درسا، ادرسه منذ ولد إلى اليوم الذي دخل بيتك. إن رأيته جيدا مباشرة إلى المحكمة العقد، مباشرة، ما عندنا عقد شيخ. نعم نريد أن يأتي الشيخ للبركة، يأتي الشيخ، لكن يأتي عامل المحكمة ونثبت هذا الكلام، حفظا لحقوق البنت وحفظا لحقوق الابن وتأكيدا لحمل المسؤولية. لم تفهم تلك الأسرة التي أرادت ألا توثق عقد ابنتها في المحكمة إلى أن يختبر كل من العاقدين الآخر، فإن وجدا توافقا ثبتا العقد، وإلا فلا، ذلك لأن عقد الزواج لا يكون تجربة، ولكنه عقد على التأبيد. العلماء بكتب الفقه تحدثوا عن عقد الزواج، قالوا عقد على التأبيد. في مسألة فقهية طريفة، إذا مات الرجل هل انتهى عقد الزواج أو لا؟ مات الزوج، مات، صار عمره 70 سنة فمات، هل انتهى عقد الزواج أو عقد الزواج مستمر حتى بعد الموت؟ الفقهاء لهم اتجاهان، فمذهبان فقهيان يقولان لا، عقد الزواج مستمر، والدليل أن سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه غسل السيدة فاطمة بعد موتها. لو لم يكن عقد الزواج مستمراً لما جاز له أن ينظر إليها. هي أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا عقد الزواج مستمر حتى بعد الموت، لذلك هو يحملها ويقبلها ويرى منها وجهها ويرى ما يراه الناس، ينظرون إلى الميت وهي هكذا تفعل. الفقهاء قسم منهم قالوا عقد الزواج حتى مستمر إلى ما بعد الموت، لكن المسلمون عندما يعملون عقد الزواج مدة 3 أشهر للتجريب يخلون بمقاصد أصلا عقد الزواج. لكن عقد الزواج عقد على التأبيد، يحسن المرء الاختيار ثم يتوكل على الله ويمضي ويصبر بعدها كل من الزوجين على صاحبه، لأن سائلا سيقول طيب ماذا إذا كتبنا كتابنا بهالمحكمة وراحوا تزوجوا وطلع صعب؟ خير إن شاء الله تصبر. طيب إذا هي طلعت صعبة كمان أنت تصبر؟ سل هؤلاء المتزوجين الآن، المتزوجون الموجودون معنا، كم من رجل صابر على زوجته وكم من زوجة صابرة على زوجها؟ هكذا الحياة. اسألوا مدراء الشركات، أليسوا صابرين على العمال مع أنه يستطيع بكل لحظة أن يفصلهم؟ لكن إذا كل من زعجت من عامل فصلته إذن لن يعمل عندي أحد. هكذا الحياة تستمر. سألوا كل المدراء وكل الشركاء وكل الوزراء وكل الجيران، الحياة هذا مبناها والزواج مثله. أنت أحسن الاختيار ما استطعت، ادرسها جيداً وادرسيه جيداً، لكن ليعلم ولتعلم أن هذا الاختيار هو مسؤول عنه، سيبقى معه طيلة حياته. وذلك الشاب الذي طلق بعد العقد ب3 أسابيع لأن المعقود عليها لم ترضى زيارة أخته المريضة، لا ريب لأنه لم يعرف الزواج ولم يعرف الطلاق. فالزواج قبول للاختلاف، هذا كلام للشباب. لا تصدقوا ما يغنى لكم بأن زوجتك ستعطيك روحها، أبداً ولن نصدق أنك ستعطيها روحك. روحك هي ستبقى لك وروحها ستبقى لها. الزواج قبول للاختلاف، من قرر أن يتزوج فقد قرر أن يعيش مع المخالف. مستحيل أنت رجل وهي امرأة، كيف تنطبقان؟ إذا انطبقتما ستتحول أنت إذن إلى امرأة أو تتحول هي إلى رجل، ما ممكن. هذا رجل له طريقة في التعامل مع الأمور والأحداث وتلك امرأة، ويتكامل الكون بالرجل والمرأة مجتمعان. نقول لذلك الشاب الذي طلق زوجته بعد 3 أسابيع لأن المعقود عليها لم ترضى زيارة أخته المريضة، لا ريب بأنه لا يعرف الزواج ولا الطلاق. فالزواج قبول للاختلاف، ومن قرر أن يتزوج فقد قرر أن يحيا مع المخالف له. ثم قولوا لتلك الفتاة، ماذا عليك لو أطعت زوجك ومضيت معه لزيارة أخته؟ لو فعلت لأرضيت ربك ولحفظت زوجك وبيتك. يعني تلك البنت المتعنتة ممقوتة كائنا من كانت. وذلك الشاب الأرعن الذي يطلق نتيجة موقف، الأحسن أن لا يتزوج حتى يعرف لاحقا كيف الزواج ثم يمضي لبيوت الناس. ولقد ارتكبت الأم الحرام التي لم ترضى أن يعطي ابنها المطلق حقوق زوجته المطلقة قبل الدخول، خالفت بذلك القرآن والسنة وكانت من الظالمين، وكل آيات الظالمين التي في القرآن تنطبق عليها. شاب طلق بنت قبل الدخول إلى نصف المقدم والمؤخر، إذا ما بيعطيها خالف القرآن والسنة وكل آيات الظالمين منطبقة عليه. وابنها مثلها إن أطاعها، حتى لو أمك قالت لك بغضب عليك إذا بتعطيها، لا تستجيب لأمك، أعطيها حقها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأب الذي حبس ابنته عن زوجها لأنه انزعج من صهره، أخبروه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يلي بيفسد علاقة بين زوجة وزوجة ليس منا. وأخطأت عبير عندما ظنت الزواج مغانم ومكاسب وحسب، ونسيت أن الزواج مسؤولية وتضحية أيضا. فالزواج مغانم ومغارم مجتمعة، شأنه شأن جميع رتب الحياة العالية. أيها الإخوة، من الأخطاء التي وقعت في تصور بعض الناس، تصورهم أن الزواج مكاسب ومغانم من دون التزام بمسؤوليات وأعباء، فنتج عن هذا التصور أن اصطدم هؤلاء بمسؤوليات الزواج فأزعجتهم، وبواجباته فأقلقتهم، فأرادوا الانسحاب من الزواج وطلبوا الطلاق. من جهة أخرى، تصور بعض الناس الطلاق انتقاماً من الطرف الآخر، يفعل به المطلق ما شاء متى شاء. نتج عن هذا التصور مئات ومئات من دعاوى الطلاق والتفريق في المحاكم، يكيد فيها كل طرف لصاحبه، ومئات ومئات من الأطفال يلتقون بآبائهم أو أمهاتهم في دور الإراءة. والصواب أن الزواج سنة الله تعالى لعمارة أرضه، وأنه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ولو حمل مشاقاً، وأن الزواج مسؤوليات ومغانم. والصواب أن الطلاق تشريع استثنائي، وأن الناس تتزوج فلا تطلق إلا مضطرة، وأن للزواج والطلاق أحكامهما الشرعية، والله أعلم. ختاماً أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: أولاً، الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعاً، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. ثانياً، الزواج سنة الله في عباده لعمارة الأرض ونمائها، وهو سنة الأنبياء، وهو عند المسلمين عبادة يتقرب فيها إلى الله تعالى بحمل مسؤولياته والقيام بأعبائه. ثالثاً، الطلاق تشريع استثنائي لحل مشكلة لا تحل إلا به، وهو أبغض الحلال إلى الله. رابعاً، للزواج والطلاق أحكام شرعية، يجب، إذا سمحت حطوا خط تحت كلمة يجب، يجب على كل من أقدم على واحد من هذين الأمرين أن يتعلم أحكامه. يا شباب، اللي بده يتزوج يجب شرعاً أن يتعلم أحكام الزواج، واللي بده يطلق يجب شرعاً أن يتعلم أحكام الطلاق. يجب على كل من أقدم على أحدهما أن يتعلم أحكامه ويعمل بها ليكون مطيعاً لربه عاملاً بشرعه. أما كل واحد بيطلع على كيفه، والله والله هو يخالف رب العالمين، وحسابه وموقفه مع رب العالمين. وكل واحد بيتزوج على كيفه كمان، مخالفاً شرع الله تعالى يخالفه رب العالمين. طبعاً الشريعة فتحت لك مجالاً لتختار، لكن ضمن ضوابط، تعلمها وعمل بما فيها. خامساً وأخيراً، حفظ الإسلام للزوجين حقوقهما في الزواج وبعد الطلاق، فلا يجوز لأحد الاعتداء على حق أحدهما. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم الزواج والطلاق، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.